رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب فإلا فليضطجع. وقال صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: يا علي، لا تغضب، فإن غضبت فقال وتفكر في قدرة الرب على عبادك وحلمه عنهم، وإذا قيل لك اتق الله فانبذ غضبك وراجع إليه. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: بئس القرين الغضب، يبدي المعايب ويبني الشر ويباعد الخير. وقال عليه السلام: من يكون عز الغضب بذل الاعتذار؟ وقال عليه السلام: أقدر الناس على الصواب من لم يغضب. وقال عليه السلام: الحدة ضرب من الجنون، لأن صاحبها يندم، فإن لم يندم فجنونه مستحق. قال الإمام الباقر عليه السلام: من كذب غيظا وهو يقدر على إمضائه عشى الله قلبه أمنا وإيمانا. وقال عليه السلام: إن هذا الغضب جمرة من الشيطان، فتوقد في قلب ابن آدم، وإن أحدكم إذا غضب احمرت عيناه وانتفخت أوداجه ودخل الشيطان فيه.
في حلقة اليوم يا أصدقاء سوف نقدم لكم مشهورة جديدة. خلال مشورة الأهل.
حسناً يا أصدقائنا، لدينا سؤال لكم. هل سبق وقمتم بامتحان معلوماتكم؟
طبعاً لا نقصر امتحانات المدرسة، فنحن متأكدون أنكم متفوقون،
لأنكم أملنا لمستقبل مشرق إن شاء الله.
بل قصدي، هل سبق وشاركتم في مسابقة ما وامتحنتم معلوماتكم؟
هل فزتم
أم كان الفريق الآخر أقوى؟
تعالوا اليوم يا أصدقاء لنتحدث عن هذه المسابقات،
وهل لها فائدة
أم لا؟
مشوارنا معكم، والفقرة الأولى ضمن برنامجكم برنامج حديقة الأطفال، وهي فقرة قصة اليوم.
نعم يا أصدقاء، وفي قصة اليوم سوف نتابع معا موضوعا جميلا مشوقا.
هل عرفتم ما هو هذا الموضوع؟
أكيد أكيد يا عرفتم، لكن نحن سنقول لأصدقائي الأعزاء ما هو موضوع حلقتنا. بأهمية المسابقات الجماعية التي نشارك فيها مع الأصدقاء، وكيف تزيد من معلوماتنا.
نعم يا أصدقائنا، المشاركة مع الأصدقاء في المسابقات تعطينا معلومات كثيرة نستفيد منها.
إذن يا أصدقائنا الحلوين، تعالوا معنا نتابع أحداث القصة لهذا اليوم.
اسمه نادر. كان نادر يحب دروسه كثيرا، وكان يحب المشاركة في المسابقات التي تجري في المدرسة، فكان يحقق دائما درجات عالية، وكان متفوقا على زملائه دائما. كان عندما يعود إلى البيت ينشغل بحل دروسه وواجباته المدرسية، ثم بعد ذلك يحاول أن يساعد أباه.
خرج يا سمير.
خرج؟
نعم، خرج قبل نصف ساعة.
ماذا؟ ومتى سيعود؟
لا أعرف يا سمير، لا
أعرف. ولكن أنا بحاجة إليه.
هل يمكن أن أساعدك؟
لا أعتقد أنك قادر على ذلك.
قلي ما هي المشكلة يا سمير، فربما يمكن أن أحلها.
أخاه نادرا وقال له إنه سوف يروي ذلك لأبيه.
الصباح حين سمع نادر أخته كوثر تصرخ وتصرخ، تعجب كثيرا، حاول أن يعرف السبب. ولما طرق الباب دخل إلى غرفة أخته كوثر وسألها:
السلام عليك يا كوثر.
عليك السلام يا أخي.
ما لي أراك مزعجة وتصرخين؟
أخي، توقف جهاز الكمبيوتر فجأة ولم أعد أعرف ماذا أفعل وكيف أتصرف.
ولماذا أنت منزعجة إلى هذا الحد يا كوثر؟
كيف لا أنزعج يا نادر وأبي غير موجود في البيت؟ ماذا أفعل؟
طيب قولي لي، ما الذي تعطل في جهاز الحاسوب؟
ولم يتوقف بشكل كامل.
إذا ما الذي حصل؟
لا أعرف بالتحديد يا نادر، ولكن هناك مسابقة رياضية تجري عن طريق الإنترنت.
مسابقة إلكترونية تقصدين؟
نعم.
وما المشكلة؟
المشكلة أنني لا أعرف كيف أشارك في هذه المسابقة، ولا أعرف كيف أقوم بحل المسألة.
ولكن المسابقات عادة تقام بين مجموعة من الأصدقاء.
هذا صحيح، ولكني أريد أن أتدرب على حل المسألة قبل موعد المسابقة.
طيب، الآن فهمت مشكلتك.
وهل تستطيع أن تحلها يا نادر؟
نعم، سوف أحاول يا كوثر.
أنت رائع رائع يا نادر، سأقول لأبي ما قمت به لأجلي. شكرا لك
يا نادر. ركزي معي يا أمي.
وفعلا أحبائي الحلوين، تمكن نادر من شرح وتوضيح المسابقة الإلكترونية لأخته كوثر، وبعد أن أثنى ذلك قالت له:
أعتقد أنني سوف أحقق نتيجة جيدة في هذه المسابقة يا عمي.
بعون الله إن شاء الله يا
كوثر. من الباب؟ أعتقد أنه أبي سمي.
عليك السلام يا ولدي.
سوف أقول لأبي كل ما جرى.
السلام عليكم يا أبي.
وعليكم السلام يا أولادي.
أبي اليوم لا تعرف ماذا حصل.
وماذا حصل يا كوثر؟
لقد ساعدني نادر أنا وأخي سمير.
وكيف؟
يا أبي، لقد وقعت في مشكلة في موضوع المسألة الرياضية، ولم أتمكن من حلها، ولكن ساعدني نادر وشرح لي المسألة وحلها لي.
صحيح، هذا رائع يا نادر.
أبي وأنا أيضا، لقد ساعدني نادر في حل المسابقة الإلكترونية. صدقني يا أبي، لم أكن أعرف شيئا عن هكذا مسابقات، لكن نادرا شرح لي ووضح كل شيء يا أبي.
معقول؟ وكيف ذلك يا نادر يا بني؟
كان ذلك أمرا بسيطا.
وكيف؟ ولكن كيف تعلمت ذلك وأين؟
لقد تعلمت ذلك من خلال مشاركاتي المستمرة في المسابقات التي تقام في المدرسة. أنا أحب المسابقات يا بابا، لذلك أشارك فيها بدون انقطاع.
جيد جدا. هل سمعت ما قاله أخوك يا كوثر؟
نعم يا أبي. وما هي فائدة المسابقات يا أبي؟
اسمع جيد، المسابقات الجماعية وخاصة المسابقات العلمية لها فوائد كثيرة للطالب يا أولاد.
هل صحيح ذلك يا نادر؟
ومن قام بحل المسألة الرياضية لك؟
ومن قام بحل المسابقة الإلكترونية لي؟
أليس أخوكم نادر هو الذي قام بحلها؟
نعم يا أبي.
إذن أعزائي أنا الحلوين عايزة أنا الشطار، عرفنا الآن أن المسابقات الجماعية التي تجري في المدرسة أو خارج المدرسة يكون لها فوائد عديدة.
نعم، فهي تزيد من معلوماتنا وتزيد من خبراتنا.
إذن يا أصدقاء، عليكم أن تشاركوا في المسابقات التي تجري بعض الأوقات
لأن فيها فائدة كثيرة.
أنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
يا أصدقائنا، ما زلنا معكم من إذاعة ظهر صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم المحبب برنامج حديقة الأطفال.
والآن يا أصدقاء، إلى أسئلتنا الجميلة التي تستمعون إليها في كل حلقة برنامج حديقة الأطفال.
وأنا أحب الأناشيد كثيرا يا جنان.
وأحبابنا وأصدقائنا
كمان. من علم العصفور أنت يبيع الشم بالثمن، يطفي ملك باله ولم يضع فيه حجر. من علم العصفور أنت يبيع الشم بالثمن، يطفي ملك ولم يضع فيه حجر.
من علم البلبل أن يتلو أناشيد الغنى، من علم البلبل أن يتلو أناشيد الغنى، يطرب كل سامع بكل لحن وغنى، يطرب كل
كل ملك وهو لكل ملك دون لكل
فقط أنها تشجعنا على القراءة،
وكل سؤال لا نعرفه يدفعنا لنقرأ أكثر.
والشيء المميز بهذه المسابقات أنها تتطلب القراءة في كل المجالات،
من علم وأدب
وشعر
وحتى علوم الفضاء،
وبذلك تكون معلوماتنا يا أصدقاء واسعة وكثيرة.
إلى فقرة مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اشتركت في إحدى المسابقات المدرسية، وكانت كل واحد يصمم شيئا ويضعون اسمه في القرعة وينجح صاحب التصميم الجيد. وأنا أحب درس العلوم وأحب الأسئلة فيه والاجتماعيات والإسلامية كذلك. وبالنسبة للمسابقات المدرسية فهي شيء جميل للطالب ونجح ونحبه، ولا أحزن إذا خسرت، وأكيد أحاول مرة أخرى، لأن المسابقات نحبها ممكن تجعل الأجواء جميلة فيه نشاط ونفس جديدة. شكرا لكم هراء وإيميل ديال الأرض.
ومفيدة معلومات طيبة ونافعة، نصائح تربوية ومرشدة تجدونها في برنامجكم المفضل حديقة الأطفال. أحبائنا الأطفال، هل سبق وانتبهتم لوجود المشتركين في المسابقات؟
نعم يا أصدقاء، فهي تشيع أملاً وإصراراً على الفوز،
والأهم من هذا أنهم واثقون من أنفسهم لأنهم قرأوا واجتهدوا.
وإذا طرح عليهم سؤال لا يعرفونه،
تراهم بعد المسابقة يعودون ويقرؤون عنه أكثر وأكثر.
أصدقائنا يا حلوين يا شطار يا أعزائي، كيف حالكم؟ هل استمتعتم مع فقرة برنامجنا؟ لدينا الكثير الكثير في هذه المحطة، هناك طرائف، هناك عالم، هناك حكاية، وهناك الكثير في برنامجكم حديقة الأطفال. الآن يا أصدقاء إلى فقرتنا اللطيفة جدا، إلى عند محطة طرائف.
شخص كلما أراد أن يدرس ينزل للبئر،
لماذا؟
حتى يتعمق في العلم.
هناك شخص كان يذهب للمباريات ويبقى طوال الوقت ينظر للأعلى، هل تعلمون لماذا؟ لأنه كان يبحث عن كلمة مباشر التي تظهر على التلفاز.
صرصور ذهب مع زوجته للسينما، وهناك شاهدا إعلانا لمبيدات الحشرات، فقال من الآن بدأ فيلم الرعب. المزيد من معلوماتكم. وكم ستفرحون يا أصدقاء عندما ستقرؤون معلومة في كتاب المدرسة قد قرأتموها في أحد الكتب من قبل، وبذلك لن تنسوها أبدا. أو من الممكن أن توضحوها لباقي الأصدقاء فيستفيدوا أكثر. ولا تنسوا يا أحبائنا، لا تنسوا أن زيادة المعلومات تزيد المعرفة. فمن هذه المسابقات قد تعرفون ما هي المجالات التي تحبونها ومن الممكن أن تبرعوا فيها. فنراكم علماء وأطباء ومهندسين ومخترعين في المستقبل إن شاء الله. جعلكم الله من الناجحين الصالحين إن شاء الله.
أمين يا رب العالمين. الآن يا أحبتي ويا حنان، سننتقل إلى فقرة وهي
هل تعلم؟
أيها الأصدقاء أنه لكل شخص في إصبعه بصمة تميزه عن غيره، وكذلك هناك بصمة للسان وللعين وهي تختلف من شخص لآخر؟
هل تعلمون يا أحبائنا أن أكثر اسم يستخدم للمواليد في العالم هو محمد؟
هل تعلمون أيها الأصدقاء إن أول من استخدم المرايا هو اليوناني؟
وكان أشقاؤها ينادونها بكلمات جارحة كأنت طفلة يا زينب وغيرها، وكانت في البداية تحس بغضب شديد فتدمع عيناها ويزيدهم ذلك رغبة في مزيد من إيذائها،
لذلك دربت نفسها على أن تبتعد عنهم كما إن تشعر أنهم على وشك ممارسة هوايتهم في إيذائها حتى تسارع إلى غرفتها تغلق على نفسها الباب ولا تغادر المكان إلا بعد انصرافهم أو عودة الأم أو الأب إلى الخارج.
تكرر عبث الإخوة مع شقيقتهم زينب مما جعلها أصدقائي تذهب كثيرا إلى غرفتها وتغلق على نفسها الباب في ضيق وحزن. وكان الإخوة محبين للاستطلاع يحاولون أن يعرفوا ما تفعله زينب. تصور الإخوة أنها تقاطعهم أو تحاول أن تبتعد عنهم ولا تريد أن تشاركهم في لعبهم ولا ترغب في أن تتبادل معهم الحديث.
وفي يوم من الأيام جاءت زينب إلى أمها وقالت: أمي، سوف أدخل مسابقة معلومات في المدرسة. سألتها أمها: ماذا يا ابنتي؟ وهل أنت مستعدة؟ قالت زينب في ثقة: نعم يا أمي. فطلعت الأم إليها في دهشة شديدة، فما كانت تعرف عنها إلا أنها طالبة ممتازة متفوقة في دراستها العادية. قالت زينب: لقد كنت يا أمي أكاد أنفجر غيظا وحنقت من أشقائي وعبثهم، وعندما كنت أغلق على نفسي الباب كنت أبكي طويلا. وذات مرة قررت أن أستفيد من عزلتي هذه وأشارك في مسابقة المدرسة، فبدأت بتحضير نفسي لهذه المسابقة، والآن أنا جاهزة تماما.
نعم يا أصدقائنا الحلوين، تقدمت زينب إلى المسابقة وفازت بها. لقد استطاعت زينب يا أحبائي أن تحول لحظات الضيق إلى أجمل ساعات العمر وهي المطالعة. أحبائنا أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
شكرا لكم يا أحبائنا، تابعوا هذا البرنامج. إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شباب رسالة الدون،
وتمنى علينا المنى
علينا. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وصل اللهم على سيدنا محمد وآل بيته أجمعين. سيداتي وسادتي الكرام، السلام عليكم وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم القرآني شباب رساليون. ندعوكم إلى متابعة هذه الحلقة، وكلنا أمل في أن تنال رضاكم إن شاء الله. سنقف معكم في هذه الحلقة عند حوار زميلتنا أمينة سليماني مع الأستاذ القارئ عماد الواجدي من العراق. وللمزيد من التعرف عليه إليكم الحوار بعد الفاصل، فابقوا معنا.
اقتل وزيد من مثل القرآن، واقرأ وحرك نشوة الإيمان، واعي القلوب بقول ذلك الذي يجل القلوب برحمة الرحمن. اقتل وزيد من مثل القرآن، واقرأ وحرك نشوة الإيمان. يا من القرآن يا شبل الهدى، انهض إلى العليا بغير ثواني، وافتح بصوتك ثانيا
مسلم الكرم. السلام عليكم، أهلا وسهلا بحضراتكم في هذه الحلقة من حلقات برنامج شباب رسالون. واليوم سنتشرف بالحديث مع أستاذ عماد الواجدي، أستاذ علم التجويد القرآني من العراق. السلام عليكم أستاذ عماد، تفضلوا بتقديم بطاقتكم الشخصية للمستمعين.
الاسم عماد فاخر كاظم الواجدي من جمهورية العراق، محافظة نقاب. أعمل في مجال الصحة كمعاون طبي، وإضافة إلى عملي كأستاذ في علم التجويد. وبدأت هذه الرسالة من عام 1989، حيث كان لي أول درس في علم التجويد في محافظة البصرة آنذاك. وبعدها أخذت بالتعلم شيئا فشيئا إلى أن أتممت دراسة هذا العلم، وافتتحت أول مؤسسة قرآنية في محافظتي سنة 1996، أسميتها باسم الإمام الحسن، اسمها رابطة الإمام الحسن السبط القرآنية. ومنذ ذلك التاريخ تعمل بجد ونشاط هذه الرابطة، حيث درس فيها العديد من الطلبة، وتخرج منها من رشح إلى المشاركة في المسابقات الوطنية وحصل على المركز الأول، ورشحوا إلى المسابقات العالمية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وكذلك في تركيا، وكذلك في ماليزيا وأندونيسيا. والحمد لله رب العالمين، الأمر على ما يرام، ونحن نخدم القرآن وأهل القرآن، كما قال الشاعر: أكرم بقوم أكرم القرآن، وهبوا له الأرواح والأبدان، قوم قد اختار الإله قلوبهم. قلوبهم لتصير من غرس الهدى بستانا سرعت حروف النور بين شفائهم فتضوعت مسكا يفيض بيانا رفعوا كتاب الله فوق رؤوسهم ليكون نورا في الظلام فكانا سبحان من وهب الأجور لأهلها وهدى القلوب وعلم الإنسان. الحمد لله رب العالمين، نسأل الله أن يجعلنا ممن يصطبرون بصبغة أهل القرآن.
آمين يا رب العالمين. شكرا لكم
بالنسبة إلى الإنجازات القرآنية كشخص إلي أنا فرد عماد الواجدي، في بداية طريقي في عام 1989 دخلت أول دورة في أحكام التجويد، وفي عام 96 فتحت المؤسسة رادقة الإمام الحسن السبط القرآنية. بعدها يعني بعد عام 2003 كنت أدرس أحكام مادة علم التجويد، وبعدها شخصت واختيرت من قبل العتبة الحسينية المقدسة في حكم مادة التجويد في الكثير من المسابقات التابعة للعتبة، وكذلك حكمت في مسابقات العتبة الحسينية ناهيك عن المسابقات المحلية التي تقام في محافظتي والوطنية كذلك. أما في خصوص التأليف فالحمد لله رب العالمين، انتدبت من قبل ديوان الوقف الشيعي لتأليف كتاب لصف الرابع إعدادي والخامس إعدادي لمدارس الوقف الشيعي، أنا والدكتور أحمد جاسم النجفي وكذلك الأستاذ تركي الجابري، أسهمت وقمت بتأليف كتاب تيف التجويد العائد لي، وكان من ضمن تحقيق الدكتور أحمد جاسم النجفي. وهذا الكتاب قمت بجمع آراء العلماء ل13 قرنا، خلافات العلماء حول هذا العلم وما هي آراؤهم وما هو رأيي الذي انتدبته في هذا الكتاب. والحمد لله رب العالمين، هذا الكتاب أخذ شق طريقه خصوصا لطلبة الماجستير والدكتوراه، أخذوا يأخذون منه ما هي الموارد الخلاف لدى العلماء منذ بداية تأسيس هذا العلم.
أيها الأكارم، لم ينتهي حوارنا بعد مع أستاذ التجويد عماد الواجدي من جمهورية العراق، فابقوا معنا فإن للحديث تتمة.
شباب رسالة منحة الهداية للشباب إذا التزموا منهج الإيمان بوعي وبصيرة، وعندها سيصبحون شبابا يحملون هدفا متعاليا على عواتقه. شباب رسالية، حوارات شبابية مع كلة من الشباب الناجح، نلتقي بهم لنرتقي عبره. شباب رسالي.
أيها الأحبة، يقول أمير المؤمنين عليه السلام: عليكم بكتاب الله، فإنه الحبل المتين والنور المبين والشفاء النافع والري الناقع. نستأنف حوارنا من جديد مع ضيفنا الكريم الأستاذ عماد الواجدي من جمهورية العراق، فابقوا معنا.
أحبائي فاضل، تحية لكم من جديد. أستاذ عماد، احكي لي عن الآية اللي بقت عالقة في بالك.
الآية التي جاء دائما أكررها بين نفسي وهي من سورة الملك، وما أدراك ما سورة الملك، حيث النبي محمد صلى الله عليه وآله أوصى بقراءتها وأوصى بحفظها. وأنا دائما هذه الآية تراودني، والتي مطلعها يقول: وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. أعاذنا الله وإياكم أن نكون من أهل هذه الآية، وأن نكون ممن يخشون ربهم بالغيب، فلنا المغفرة والأجر الكبير.
طيب الله أنفاسكم وآمين يا رب العالمين. أستاذ عماد أخي الكريم، ممكن تحكي لي عن أثر القرآن الكريم في تربية أولادكم، في نشأة أسرتكم، يعني شنو كان تأثير القرآن؟
الحمد لله بفضل الله، زوجتي من النساء القرآنيات، وكذلك لدي ولدي وقارئ محترف كتاب الله، ويشارك كثير من المسابقات والمحافل، وهذا بفضل الله، هي بحد ذاتها نعمة من نعم الله علينا التي لا تعد ولا تحصى.
الحمد لله رب العالمين، رب يحفظهم إن شاء الله وبارك الله فيكم. أستاذ عماد، ممكن تتفضل برأيك كيف لازم يتعامل الشخص القرآني والشاب القرآني مع والديه؟
لا أقول أكثر مما ذكر في القرآن الكريم في سورة لقمان، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. فالقارئ والحافظ هو أولى من غيره بأن يكون مراعيا لحقوق الأبوة، وكما مذكور وفي الروايات حامل القرآن حامل راية الإسلام، لا يلهو مع من يلهو ولا يلهو مع من يلهو، تكريما وتعظيما لشأن القرآن. والحمد لله رب العالمين، هذه الشريحة تكون في المجتمع لديها دلالات كثيرة، ولديها تمتلك من الحكمة والحنكة ما يؤهلها أن تكون في سياق العمل مباركة، أينما حلوا أهل القرآن تحل البركة معنا.
ما زلتم معنا ضمن حوارنا الشبابي في برنامج شباب رساليون، فاصل ثم نواصل.
هذا قرآن كريم باسم رحمن رحيم، بالحراك ترى ندام ما في الأحرار نعيم. هذا قرآن كريم باسم رحمن رحيم، في الحياة ترى نداه ثم في الأخرى نعيم. يا كتاب الله حسبي أن تكون المنجيا.
متابعينا الأفاضل، مرحبا بكم من جديد، وأهلا بكم مع الوقفة الأخيرة وتتمة الحوار مع الأستاذ عماد الواجدي من جمهورية العراق.
أستاذ عماد، برأيك هل من الممكن أن يكون القرآن رمز ومنارة للوحدة بين المسلمين؟
القرآن منارا للوحدة، بل هو الوحدة، ولعله الآيات الكريمة التي تقول: قال الله في كتابه إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وفي آية أخرى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. الله سبحانه وتعالى يحب الوحدة، يحب التكاتف، فترانا كل أعمالنا صلاتنا في الجماعة تكون أكثر ثوابا، عملنا التطوعي في الجماعة كذلك كثير من الأعمال التي يحبها الله ورسوله أن تكون مجتمعة، لأنه هي مرضاة لله ورسوله وللأئمة صلوات الله وسلامه
عليهم. طيب أستاذ عماد، ما هو تعريف القرآن
الكريم؟ تعريف القرآن الكريم هو القرآن الكريم أصل من شيء البداية
شدول خزار مشاء 56 بعد شهر 20 كفي هشاء مغنمي قال حكيمي مشاء سارة مكين كفي بيشيني 15 كيلو أربع مورد محمدين وفي شهر كيلو هيتس كوريان مشدير جاني شدول خزار مشاء 24 مشاء 54 بطوكر لفي هشاء مغنمي قال حكال 22 مترين بيت درشل 13000 شوال او 40 كيلو.
ممكن تحكي لي برأيك ما الذي ينقصنا حتى نعيد القرآن الكريم الى فاعليته في المجتمع؟
كيف نعيد المجتمع الى القرآن؟ القرآن هو فعال في كل وقت، عاملا في الساحة في كل وقت، لكن ما هي المعايير وما هي الاساليب التي يجب علينا ان نعيد الشباب او المجتمع بصورة عامة الى القرآن؟ هذا يحتاج منا الكثير، فأنتم تعلمون وكما يعني بأنه المجتمع اليوم بصورة عامة يذهب بالانحدار كثيرا نحو الحديث الحديث حيث أبعدتنا بطالة وأبعدتنا عن قراءة القرآن وأبعدتنا بصورة عامة عن الثقافة التي كنا نتطلع لها في الثمانينيات وكذلك التسعينيات وفي الألفينيات. أما اليوم فشغلنا الشاغل مواقع التواصل الاجتماعي، لكن للأسف ليس منها الفائدة المجدية كما يعني يروج لها بأنها لها من السلب والإيجاب. آمنت بالله، لكن اليوم لم ننتفع من هذا المجال بقدر ما هنالك من سلبيات توجه إليها المجتمع وابتعد كثيرا عن القرآن.
طيب أستاذ عماد، ممكن
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير،
مسترون إيران باين سينو خميش بيبداي يقود أمنو تأليوت مخشاب لإبن بوريخ بيبداك شفو وهو العشر إيران كمركاز معبار باتزوه إروازيه تكيين ليش تدفوت بكيبون مرمي تاريخ وفي إذا تكشورت أمان وانا تكشورت أزوريهم بأولمين بأولمين ويسيبك إزدامين تتوبه علي هاتسيك إيتي خولوتها تشتيت شليران ولهاتسيك إيراني كيان التيب بطوبه وكيانا لها برات متوين برماها إزوريت بها علميت على خير خزكاش خبرات من نومي تكشور تريدوريين وفي نومين بكشازو ومومو شل سارة تكشور تشل هالفبكة إسلامية شل إيران وبكيوم ديونين دو استاديين ومستاديين ومخاد بالبعض مفني بإدادة تكشور تأولمي تهيوكراتي
بشان كفاسيتي
ومخيخين إرتها خشيبوت هاولي خيدو كويرت شل شتوها كلها راب استادي
وتخوري
خلافية
Thank you.
خويرا تنسو كي كان لكين كشير شرطان تيوك مكان لكي تحسن لهبتي مهاركين شل هاتفاقيا امشيخ ديشا زو وكيوم روئين مشنتين اكوام استرون ايران ليخزكو
متابعينا الكرام، كنتم في حوارنا مع الأستاذ القرآني عماد الواجدي من جمهورية العراق، شاكرين لكم حسن المتابعة ودمتم في رعاية الله عز وجل.
ايتون ران كواب خاق كي مصر تتشور فيها تكنولوجيا بخار بيتيري خادقوماتيا ويتخونها تكنولوجيا ومتنكد ومتكلم بيتخنون كفتني المستاس آلها انترسيم نهار خبين شهل خمشال خمشالها في حقام דרך שהחלה לראשונה בבנצואלה ובקובה באמריקה הלטינית. לאחר מכן הגיעה לקזחסטן ובדובאי, חיפשה אחר כך רבה הצטדיות ובריתות אזרויות המבססות על היכולות המוזנחות של העשורים האחרונים מעבר לתקשורת ואינטרציות דו-צדדיות. במשרד התקשורת נמודים היטב שהעולם של היום הוא עולם של דיאלוג, אינטראקציה ותקשורת.
أتراك تعذبني وأنا آمنت وذكرك في داري آمنت وذكرك في داري وتبع
الدفاع الإسلامي يدعو قطر إلى تجاهل الظهور الأمريكية في قضية الأمور
المتخيلين بهم قليل أي سيرين
جيش الاحتلال يشن مخالفة بحمل واحتلال
منهم ومن سامتان خليل الخيط وديعوا النفنوط خمر وكنس لألتاف למסע ומתן ביישום השלב השני בהסכמת הרצאה והסכם הפסקת האש בצורת הזה. שמונה הפרות ישראליות בשביתת הנשק עם לבנון תוך 24 שעות.